أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: التجري إذا قطع المكلف بوجوب أو تحريم بوجوب أو تحريم فخالفه. هناك مصطلحات أربعة: مصطلح العاصي والمطيع والمتجري والمنقاد. مصطلح العاصي والمطيع والمتجري والمنقاد. العاصي هو من قطع بتكليف فخالفه وكان ذلك التكليف مطابق للواقع، كما إذا قطع بحرمة شرب الخمر وخالف ذلك ويتبين بأنه بالواقع الخمر فعلا ماذا؟ حرام، فهذا عاصي. وأما المطيع فهو من علم بالتكليف وامتثله وتبين بالفعل ذاك التكليف مطابق للواقع، كما إذا علم باستحباب مثلا الصلاة ركعتين فصلى، تبين بالفعل يستحب الركعتين، فهذا يكون مطيعا ويستحق الثواب، وذاك الأول يكون عاصيا ويستحق العقاب. وأما المنقاد، المنقاد هو من علم بالتكليف وامتثله إلا أنه بالواقع لم يكن هناك تكليف. علم بالتكليف، احتمل التكليف، ما كفر، حتى لو احتمل التكليف وتبين بالواقع أنه لا تكليف، فهذا بالحقيقة انقاد لأمر الله تعالى. هذا هل يستحق الثواب أو لا؟ هذا فيه بحث. الرابع هو محل كلامنا، وهو المتجري. المتجري هو من علم بالتكليف أو احتمل التكليف، على رأي المصنف الاحتمال منجس، ولكن وخالف التكليف، ولكن لم يكن ذاك التكليف مطابق للواقع. هذا يكون متجريا، تجرأ على المولى. كما إذا علم مثلا بوجوب صلاة ما، صلاة واجبة، وخالفه، لكن تبين بالواقع ماذا؟ عدم وجوبها، كانت بالواقع غير واجبة، هذا هل يستحق العقاب والمؤاخذة أو لا؟ ما أدري صار واضح. هذا يدري بأن الخمر حرام ويعلم بأن هذا خمر شربه، تبين أنه ليس بخمر، تبين أنه ما، هذا تجرأ، هذا متجري، يعلم بالتكليف وخالف عمدا إلا أنه تبين عدم التكليف، هذا هل يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ واضح إن شاء الله. إذن عندنا عاصي وعندنا مطيع ولدينا منقاد ومتجري. محل البحث هو في خصوص المتجري، هل المتجري يستحق العقاب أو لا؟ إذا اتضح هذا، تبين مما تقدم وعلم مما تقدم طريقة المصنف في معرفة ذلك، في معرفة أن هذا يستحق العقاب أو لا. هذا الاحتمال، هذا العلم منجز أو ليس بمنجز، معذر أو ليس بمعذر. وطريقة المصنف هي أن نرجع إلى حدود مولوية المولى، فإن كان هذا داخلا في حدود مولوية المولى فهو منجز ويستحق على مخالفته العقاب، وإن لم يكن داخلا فهو ليس بمنجز. فالمدار هو مولوية المولى. وفي المقام في المتجري هناك احتمالان ثبوتيان. الاحتمال الأول الثبوتي أن مولوية المولى هي ثابتة للتكليف. وين؟ ثابتة في التكليف. المولى مولويته في التكليف، في تكليفه. نعم، لا مطلق التكليف، وإنما التكليف المنكشف، لا التكليف بوجوده الواقعي، وإنما التكليف المنكشف. هذا احتمال في حدود مولوية المولى، احتمال الثبوت الأول. الاحتمال الثاني الثبوتي، لا، حدود مولوية المولى ليست خاصة بالتكليف المنكشف، بل تشمل مطلق الانكشاف، مجرد الانكشاف، انكشاف التكليف، مو التكليف المنكشف، يعني مو التكليف بوجوده الواقع إذا انكشفه، وإنما حدود مولوية المولى انكشاف التكليف. هسه هاي انكشاف التكليف في الواقع، فعلا اكو تكليف او شنو؟ او ماكو فعلا تكليف؟ ما ادري، فرقتوا بين الاحتمالين. الاحتمال الاول حدود مولوية المولى التكليف الواقعي، الا انه لا بوجوده الواقعي وانما بانكشافه. إذن لابد أن يكون هناك تكليف واقعي بعد وينكشف، هذا يكون مشمولا لحدود مولوية المولى. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يقول لا، حدود مولوية المولى لا التكليف الواقعي المنكشف، وإنما حدود مولوية المولى انكشاف التكليف. حتى لو تبين بعد ذلك بالفعل أنه شنو؟ ماكو تكليف. عليكم السلام. بعبارة أخرى، ما يتراءى له من تكليف هذا داخل في حدود مولوية المولى. ما أدري واضح جاي أقوله. إذا كان الأول يعني أن حدود مولوية المولى التكليف الواقع المنكشف، فحينئذ المتجري لا يعاقب. ليش؟ لأنه قد تبين في معنى المتجري أن أحسنتم، أنه لا تكليف واقعي، كان يتخيل أكو تكليف. واضح إن شاء الله. وتركه عامدا، إلا أنه بالواقع لا تكليف، فلا يستحق العقاب. هذا الذي كان يعتقد وجوب الصلاة، وجوب صلاة ركعتين ما، وتركها متعمدا وتبين بالواقع أنه لا تكليف، هذا لا يستحق العقاب، لأنه هذا خارج عن حدود مولوية المولى. وإذا كان الثاني، أي أن حدود مولوية المولى انكشاف التكليف ما يتراءى له من التكليف فالمتجري يستحق العقاب، لوضوح أن المتجري كان يتراءى له التكليف لو لا. نعم غايته لم يكن هناك تكليفا واقعيا، فليكن هذا داخل في حدود مولية المولى. مجرد أن يتراءى له التكليف، مجرد أن ينكشف له تكليف سواء كان بالواقع أكو تكليف أو لا، هذا داخل في حدود مولوية المولى، فحينئذ المتجري يستحق العقاب. هذان احتمالان ثبوتيان، إلى الآن لم نعين أي الاحتمالين هو الثابت. هناك احتمالان ثبوتيان في حدود مولوية المولى، على أحدهما المتجري يستحق العقاب، وعلى الآخر المتجري لا يستحق العقاب. واضح إن شاء الله؟ هاي مرحلة الثبوت. إثباتا، أي الاحتمالين هو الثابت، هل الأول أو الثاني؟ المصنف يقول بأن الاحتمال الثابت هو الثاني، أي أن حدود مولوية المولى في التكليف في انكشاف التكليف. أحسن، ما يتراءى له من تكليف، هاي هي حدود مولوية المولى، فالمتجري يستحق العقاب. وأما لماذا هذا هو الثابت؟ عد ليش حدود مولوية المولى في التكليف، في انكشاف التكليف، فيما يتراءى له من تكليف؟ قال لأن العقل إنما يحكم بحق الطاعة للمولى، هذا حق الطاعة، حق احترامي، رعايتي، حق لحرمة المولى، ورعاية لحق المولى. ولا إشكال بأن من يعلم بالتكليف ويخالفه عامدا، هذا قد خالف حرمة المولى لو لا، مو تجرى وهتك حرمة المولى ولم يراعي حرمة المولى. واضح إن شاء الله؟ لا فرق بينه وبين العاصي في التجاوز على حرمة المولى، كلاهما تجاوز على حرمة المولى ولم يراعي حق المولى. فكما أن العاصي يعني الذي يعلم بالتكليف ويخالف وبالفعل كان هناك تكليفا، كما أن هذا تجاوز على حق المولى ولم يراعي حرمة المولى، كذلك المتجري تجاوز على حرمة المولى ولم يراعي حرمة المولى، مو لولا. فالعقل يقول كل منهما يستحق العقاب، كون هناك تكليف وعدم وجود التكليف هذا لا يؤثر شيء في كونه ماذا؟ تجاوز على حرمة المولى. هذا تجاوز غايته ذاك شنو؟ تبين أنه لا يوجد تكليف، أو هذا محل كلامنا، تبين أنه لا يوجد تكليف. أما في كونه تجاوز لا فرق، بعبارة أخرى أي ولو كان ما ذكرها المصنف، استحقاق العقاب والمنجزية شنو منشأه؟ هل منشأه فوات أغراض المولى؟ إذا كان هذا منشأه فالمتجري لا يستحق العقاب، يعني المتجري حسب الفرض لا يوجد تكليف في الواقع، فإذا خالف لم يضيع أغراض المولى. واضح؟ ماكو تكليف، ماكو ملاك في ذلك الفعل حتى نقول المكلف فوته. لو كان هذا هو المدار فالمتجري لا يستحق العقاب. وأما لو كان المدار والمناط والملاك في استحقاق العقاب هو التجاوز على حق المولى وعدم رعاية حق المولى، فهذا موجود وين؟ في المتجري. وحيث أن المدار والمناط في استحقاق العقاب هو هذا التجاوز على حق المولى، فإذن المتجري يستحق العقاب. ما أدري واضح؟ قال التجري إذا قطع المكلف بوجوب أو تحريم فخالفه وكان التكليف ثابتا في الواقع اعتبر عاصيا هذا العاصي. وأما إذا قطع بالتكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابتا واقعا سمي متجريا. بعد قدنا عدنا المطيع وعدنا منه وعدنا المنقاد. الآن تكلم عن خصوص المتجري. قال وقد وقع البحث في أنه في أن المتجري هل يدان مثل هذا المكلف المتجري في أنه في أن الشأن يبدو. وقد وقع البحث في أنه هل يدان مثل هذا المكلف المتجري هل يدان بحكم العقل ويستحق العقاب كالعاصي أو لا. اجي إلى مرحلة الثبوت. قال ومرة أخرى يجب أن نرجع إلى حق الطاعة الذي تمثله مولوية المولى لنحدد موضوعه موضوع حق الطاعة حتى نشوف المتجري إذا داخل في حد حق الطاعة فيستحق العقاب لو مو داخل فلا يستحق العقاب. فهل موضوعه موضوع حق الطاعة هو التكليف المنكشف للمكلف؟ شوفوا التكليف واقعا هنا اكو تكليف واقعا الا انه لا التكليف بوجوده الواقعي وان لم يكن منكشفا لا التكليف الواقعي المنكشف للمكلف. عليكم السلام. هذا احتمال. احتمال ثاني او مجرد الانكشاف ولو لم يكن مصيبا ولو لم يكن هذا الانكشاف مصيبا للواقع. واضح؟ بمعنى أن حق المولى على الإنسان هل في أن يطيعه في تكاليفه التي انكشفت لديه في تكاليفه يعني الواقعية إلا أنها منكشفة واضحة أو في كل ما يتراءى له. أو كان حق المولى أن يطيع المكلف في كل ما يتراءى له للمكلف من تكاليف سواء كان أكو تكاليف في الواقع أو لا. المهم تراءى له انكشف له تكليف لو ما انكشف انكشف سواء كان هناك تكليفا حقا بالواقع أو لا. المهم أنه تراءى له. فعلى الأول لا يكون المكلف المتجري قد أخل بحق الطاعة. ليش؟ لأن حق ما أكو تكليف واقعي. حق الطاعة التكليف الواقع المنكشف في المتجري صحيح انكشف له تكليف إلا أنه لا يوجد تكليف ماذا؟ واقعي. وحق الطاعة إنما ثابت للتكليف الواقعي المنكشف وفي المتجري لا تكليف واقعي فليس داخلا في حق الطاعة فلا يستحق العقاب. فعلى الأول لا يكون المكلف المتجري قد أخل بحق الطاعة. ليش؟ إذ لا تكليف. وعلى الأول يشترط في موضوع حق الطاعة التكليف الواقعي. وعلى الثاني يعني موضوع حق الطاعة مجرد الانكشاف. وعلى الثاني يكون يعني المتجري قد أخل به يعني بحق الطاعة فيستحق العقاب. هذان احتمالان ثبوتيان. إثباتا قال والصحيح هو الثاني يعني موضوع حق الطاعة مجرد الانكشاف لأن حق الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولى عقلا ورعاية حرمته. ولا شك في أنه من الناحية الاحترامية ورعاية الحرمة لا فرق بين التحدي الذي يقع من العاصي والتحدي الذي يقع من المتجري. كل منهما تحدى المولى
وهذا التحدي في كل منهما هذا يضر بماذا؟ يخل برعاية حرمة المولى ورعاية حقه. فالمتجري إذن يستحق العقاب كالعاصي. ما أدري واضح هذا؟ ثم قال: العلم الإجمالي. مباحث العلم الإجمالي هي من المباحث المهمة في غاية في 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 علم الأصول، من المباحث أيضا الدقيقة في علم الأصول، لأن المصنف في هذا الكتاب اقتصر على بعض الأبحاث رعاية للمرحلة، فلم يذكر ويفصل في أبحاث العلم الإجمالي، مع أنها أبحاث كثيرة وأبحاث دقيقة. اقتصر على أبحاثنا بحث في بيان معنى العلم الإجمالي فقط. أما في الدراسات اللاحقة إن شاء الله سيفصل المصنف في هذا البحث، وهو بحث مهم في نفسه لدقته، كما أنه مهم في تطبيقاته بالفقه. قد يرد بعض تطبيقات العلم الإجمالي في استنباط الحكم الشرعي. على كل حال، العلم الإجمالي في المقام المصنف بيّنه، وبيّن أن العلم الإجمالي هل منجز أو غير منجز، وبيّن أيضا هل يمكن سلب منجزية هذا العلم الإجمالي أو لا يمكن سلب منجزيته. نقول بأنه هناك علم تفصيلي وهناك علم إجمالي. العلم التفصيلي هو العلم الذي يكون متعلقه واضحا محددا معينا. تعرفون بأن كل علم لابد له شنو من متعلق يتعلق به. العلم بالكتاب، العلم تعلق بماذا؟ بالكتاب. هذا المتعلق إن كان واضحا محددا معينا فهو العلم التفصيلي. وضرب له المصنف مثالين: مثال للعلم التفصيلي بالحكم التكليفي، ومثال للعلم التفصيلي بالحكم الوضعي. مثال العلم التفصيلي بالحكم التكليفي كالعلم بوجوب صلاة الظهر، فالمتعلق وهو وجوب صلاة الظهر شيء واحد محدد معين، هذا علم تفصيلي. مثال العلم التفصيلي في الحكم الوضعي العلم بنجاسة هذا الإناء، النجاسة هي حكم وضعي وهي أمر محدد معين لا ترديد فيه، فيكون العلم بها علما تفصيليا. هذا بالنسبة للعلم التفصيلي. والكلام المتقدم كله كان في المنجزية، والمتقدمة في أنه منجز معذر كان كله وين؟ في العلم التفصيلي. وأما العلم الإجمالي فهو فيما إذا كان متعلق العلم مرددا بحيث يتعلق العلم بأحد الشيئين أو الأشياء، قد أكثر من واحد، ولا يكون متعلق العلم شيء واحد محدد معين. أيضا يمثل له بالتكليفي وبالوضعي. العلم الإجمالي بالحكم التكليفي والعلم الإجمالي بالحكم الوضعي.
العلم الإجمالي بالحكم التكليفي كما إذا علمت في ظهر الجمعة، في ظهر يوم الجمعة، أن الواجب إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة، فعلمت بوجوب أحد الصلاتين، مو بوجوب صلاة معينة، مو بوجوب واحد معين محدد. والوضعي مثال إذا علمت بنجاسة أحد الإناءين، إما هذا نجس وإما ذاك نجس. فالعلم الإجمالي بالحقيقة هو علم تفصيلي بالجامع وشك بعدد الأطراف المحتملة. فأنا أعلم قطعاً على نحو لا يشوبه الشك بأن أحد الإناءين نجس، هذا الجامع أحد الإناءين نجس، هذا بيشك؟ لا. فعلم تفصيلي بالجامع، نعم الشك وين؟ في الأطراف، شكوك بعدد الأطراف المحتملة. هذا الإناء ألف بعينه مشكوك، وذاك الإناء باء شنو؟ مشكوك. واضح؟ فالعلم الإجمالي هو علم تفصيلي بالجامع وشك بعدد ماذا؟ بعدد الأطراف المحتملة. لذا قالوا بأن الشك يجامع العلم الإجمالي، يجامعه. وأصلا لو لم يكن فيه شك لكان علما إجماليا، لو تفصيليا لكان تفصيليا، وإنما كان إجماليا لوجود الشكوك، وجود شك فيه. وإلا كيف يصح أن يسمى علم شنو؟ إجمالي. شلون علم شلون إجمالي؟ لو علم إذا مو إجمال، فكيف يكون علم إجمالي؟ نقول علم بلحاظ الجامع، وإجمال بلحاظ ماذا؟ الأطراف. وإلا ما يمكن أن يجتمع هم علم هم كونه إجمالي، هم علم هم شك، لا يجتمعان، إنما اجتمعا باعتبار أن متعلق العلم هو الجامع، وهذا لا شك فيه. أصلا هذا علم تفصيلي في الجامع، وإنما الشكوك إنما هي وين؟ في أطراف ذلك العلم. واضح هذا؟ هذا معنى العلم الإجمالي. الآن نسأل، هذا العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز؟ يقول المصنف لا إشكال بكونه منجز، أما بالنسبة للجامع، العلم بالجامع، فهذا قلنا أصلا هذا علم تفصيلي، فهذا منجز على رأي المصنف وعلى رأي المشهور. مو التقدم منجزية العلم، فالعلم بالجامع هذا قطعا منجز. يتنجز على المكلف العلم بالجامع نجاسة أحد الإناءين، فلا يمكنه شنو؟ أن يرتكب كلا الإناءين، يعني هذا مخالف للعلم التفصيلي. كما أن الشك بالأطراف والاحتمالات في كل طرف أيضا منجزة، نعم على رأي المصنف دون المشهور، لأن المصنف كما تقدم يقول بمنجزية الاحتمال، حتى الاحتمال منجز. ليش؟ قلنا لأن هذا داخل في حدود مولوية المولى، مشمولا لحق الطاعة، فالعقل يحكم بالمنجزية حتى في هذا المورد، خلافا للمشهور. المشهور عندهم قبح العقاب بلا بيان. المصنف يقول على رأينا العلم بالجامع منجز، بل حتى الشكوك في الأطراف شبيها منجزة. وتقدم أنه يمكن للمولى أن يرخص، مو؟ لأن التنجيز هذا حق رعاية، هذا رعاية لحق المولى، إذا كان رعاية لحق المولى يمكنه أن هو يرخص فيه.
فيمكن للمولى أن يرخص بأحد الأطراف، يقول وجوب الجمعة أنت مرخص فيه، فيبقى منجز وجوب الظهر والجامع أيضا منجز. ما معنى تنجيز الجامع؟ لا يجوز له أن يترك كلا الطرفين، هذا يعني مخالف للجامع. كما يمكن للمولى أن يرخص في وجوب الجمعة ويبقى المنجز وجوب الظهر والجامع. احتمال وجوب الظهر هذا احتمال منجز عند المصنف، هذا الاحتمال منجز. والجامع أيضا شنو منجز؟ وهو وجوب أحد الصلاتين. أو مثال النجاسة والطهارة، نجاسة أحد الإناءين منجز، والإناء ألف مثلا شبي منجز، أما الباء يقدر المولى يرخص به، أو بالعكس يرخص بألف يبقى باء شنو منجز، وهكذا. هذا لا أشكال. تبقى عندنا الحالة الثالثة، وهي يمكن للمولى أن يرخص بكلا الطرفين. يقول له أنت مرخص باحتمال وجوب الظهر اتركه، ومرخص باحتمال وجوب الجمعة، وأنت مرخص مثلا بترك الإناء الأول محتمل النجاسة، ومرخص بترك الإناء الثاني محتمل النجاسة. واضح؟ فيرخص المولى بكلا الطرفين، وبطبيعة الحال إذا رخص بكلا الطرفين حتى الجامع لا يكون منجزا، لأن الجامع إنما ينجز الأطراف، نجاسة أحد الإناءين. خب إذا المولى رخص بترك كلا الإناءين فيمكنه أن يرتكب كلا الإناءين. إذا رخص المولى بترك وجوب الجمعة والظهر فيمكنه أن يترك كل منهما. بعد لا معنى لأن يكون الجامع منجزا، وجوب الجامع منجزا، العلم بالجامع منجزا، معناه أنه لا يجوز أن يرتكب كلا الطرفين أو يترك كلا الطرفين. فإذا رخصنا بكلا الطرفين لا تبقى منجزية للجامع. ماذا ارتفت وياي؟ خب إن قلت لا يمكن الترخيص بكلا الطرفين، لأن معنى الترخيص بكلا الطرفين هو الترخيص لماذا في الجامع، ولا يمكن الترخيص في الجامع لأن الجامع بحسب الفرض العلم به تفصيلي وإجمالي، تفصيلي، والعلم التفصيلي لا يمكن الترخيص فيه. تقدم حتى من المصنف، المصنف قال العلم لا يمكن الترخيص فيه، وحجيت بحسب العقل بحكم العقلي ليست معلقة على ورود الترخيص. نعم الاحتمال والشك هذا حجيته معلقة شنو على ورود الترخيص. واضح؟ فكيف تقولون بأنه يمكن الترخيص في كلا طرفي العلم الإجمالي؟ معنى الترخيص في كلا طرفي العلم الإجمالي هو الترخيص بالجامع، ولا يمكن الترخيص بالجامع باعتبار أن العلم به تفصيلي، وحجية ومنجزية العلم التفصيلي هذه ليست معلقة على عدم ورود الترخيص. فكيف تقولون بإمكان أن يرخص بكلا طرفي العلم الإجمالي؟ واضح هذا الإشكال؟ إن قلت يمكن الترخيص، وذلك لما تقدم من أنه التنجيز بحكم العقل ورعاية لحق المولى، فالمولى يمكنه أن يرخص. نعم نحن قلنا بأنه في العلم لا يمكن الترخيص، إلا أنه لا يمكن الترخيص لا لطبيعته، لا في نفسه وفي ذاته، وإنما لوجود مانع،
وهو أن الترخيص إما أن يكون بالواقع وإما بالظاهري، إما ترخيصا واقعيا أو ترخيصا ظاهريا، وكل منهما مستحيل. الترخيص الواقعي يلزم منه اجتماع الضدين وهما التنجيز الواقعي، الإلزام الواقعي الثابت بالعلم، والترخيص الواقعي، وهذان ضدان. والترخيص الظاهري أيضا ما ممكن، لأن الترخيص الظاهري أخذ في موضوعه الشك، ولا شك في البين، المفروض أكو قطع أكو علم، فكيف يمكن للمولى أن يرخص في حالة العلم بوجوب الصلاة مثلا؟ خب إما أن يرخص بحكم واقعي فصير عندي وجوب الصلاة حكم واقعي، وعندي ترخيص واقعي فيجتمع الوجوب الواقعي والترخيص الواقعي وهما ضدان، وإما أن يرخص بحكم ظاهري، يرخص في وجوب الصلاة بحكم ظاهري. خب هذا الحكم الظاهري حتى يجري لابد من وجود شك، وبحسب الفرض المكلف ليس بشاك قاطع بوجوب الصلاة، فلا يمكن الترخيص. فعدم إمكان الترخيص في العلم هذا لا لأجل أنه في نفسه ليس قابلا للترخيص كما ذهب إليه قل وياي المشهور. المشهور ذهبوا إلى أنه في نفسه مقابل للترخيص، ليش؟ لأنه الحجية لازم ذاتي للقطع، ويستحيل سلب الذات عن الذاتي. بينما المصنف ذهب لعدم إمكان الترخيص لا لأن الحجية لازم ذاتي، لا، وإنما لعدم إمكان ورود الترخيص، إما أن يرد بالواقع وإما بالظاهر، وكل منهما مستحيل، مو لو لا. فالمصنف هناك إنما حكم بعدم إمكان الترخيص لأجل المانع، والمانع هنا في العلم الإجمالي، المانع عن الترخيص في الجامع، عن الترخيص في العلم التفصيلي بالجامع، المانع هنا مرفوع. شلون مرفوع؟ لوجود الشك، فيمكن أن يرخص بالحكم الظاهري ولا لا؟ يمكن أن يرخص بترك الطرف الأول لأن بيشك، وبترك الطرف الثاني لأن بيشك، والترخيص بكل منهما يستلزم شنو؟ أن ترتفع حجية الجامع، أن ترتفع حجية العلم التفصيلي بالجامع. فصحيح هو علم تفصيلي بالجامع، إلا أنه يمكن الترخيص فيه، وذلك بالترخيص بالحكم الظاهري لوجود الشك في الأطراف، والترخيص في الأطراف هذا يستلزم ماذا؟ أن ترتفع وأن تسلب حجية العلم التفصيلي في الجامع. هذا اللي نبهت عليه هناك في ذاك الدرس، في عدم إمكاني سلب الحجية، حجية العلم التفصيلي. هناك قلنا المصنف إنما يقول بعدم الإمكان لا لأنه في نفسه العلم التفصيلي لا يمكن سلب منجزيته، لا، هو في نفسه وفي طبيعته ماكو مانع أن تسلب منجزيته، وإنما المانع من سلب منجزيته شنو؟ أنه لا يمكن أن يرد الترخيص، لأنه إما أن يرد بالواقع أو يرد بالظاهري، وكل منهما مستحيل. واضح؟
شيخنا
لو
رخص جانب واحد
الجانبين ما ارتفع
الشك
بالجانب الآخر؟
لا،
ما
كل منهما مشكوك، صحيح علم بالجانب لكن
كل منهما
مشكوك، إذا رخص أحد الجانبين يرتفع الشك
ليش ارتفع؟
يبقى معلوم.
شلون معلوم؟ وجدانا مشكوك. يعني الآن لو أنت شكيت بين هذا نجس أو هذا نجس، إجا المولى، خلنا نفرض مولى عرفي، قال لك هذا ارتكبه، ما يخاف أنا مسامحك به هذا، حتى لو كان بالواقع هو نجس أنا مسامحك، يزول شكك يعني بالثاني؟
لا، الترخيص يرفع الواقعية عن هذا،
لا لا، الترخيص يقول له معنى أنه حتى لو كان بالواقع نجس أنا مسامحك،
لا
مسامحة، حكم ظاهر مسامحة كان ارتكب، فيبقى الآخر مشكوك. إذن هنا لا يمكن، لا مانع من أن يرخص المولى في كلا الطرفين. انتهى المصنف إلى أنه يمكن سلب منجزية العلم التفصيلي بالجامع، وذلك بالترخيص الظاهري في كلا طرفي العلم الإجمالي. ما أدري واضح هذا؟ واضح. قال العلم الإجمالي: القطع تارة يتعلق بشيء محدد ويسمى بالعلم التفصيلي، ومثاله العلم بوجوب صلاة الفجر، هذا حكم التكليفي، أو العلم بنجاسة هذا الإناء المعين، هذا حكم وضعي، هذا بالنسبة للتفصيل. قال: وأخرى يتعلق العلم يعني بأحد شيئين لا على وجه التعيين ويسمى بالعلم الإجمالي، ومثاله العلم بوجوب صلاة ما في ظهر الجمعة، هي إما الظهر أو الجمعة، فتعلق بأحد شيئين لا على التعيين، أحد الصلاتين، دون أن تقدر على تعيين الوجوب في إحداهما بالضبط، أو العلم بنجاسة أحد الإناءين بدون تعيين، هذا حكم وضعي. ونحن إذا حللنا العلم الإجمالي نجد أنه مزدوج من العلم بالجامع بين الشيئين، وهذا علم تفصيلي، ومن شكوك واحتمالات بعدد الأطراف التي يتردد بينها ذلك العلم الإجمالي. علمت بنجاسة أحد الإناءين فشكوك بعدد الأطراف وهما الإناءين، أو علمت بنجاسة هاي الأواني الخمسة فشكوك وأطراف بعدد الأواني الخمسة. قال: ففي المثال الأول يوجد عندنا علم بوجوب صلاة ما، هذا علم تفصيلي بالجامع، صلاة ما واجبة، هذا قطعا ما في شك، وعندنا احتمالان لوجوب صلاة الظهر خاصة، هذا احتمال، ولوجوب صلاة الجمعة خاصة، هذا احتمال، ولا شك في أن العلم بالجامع منجز. ليش منجز؟ لأنه علم تفصيلي، وأن الاحتمال في كل طرف منجز أيضا، خلافا للمشهور. منجزية الاحتمال على رأي المصنف، حتى الاحتمال منجز خلافا للمشهور. قال: وفقا لما تقدم من أن كل انكشاف منجز مهما كانت درجته، سواء كان قطعا أو احتمالا، ولكن منجزية القطع على ما عرفت غير معلقة، ومنجزية الاحتمال بها معلقة. هذا الفرق بين الاحتمال وبين القطع، بين الشك والقطع، بين الظن والقطع. ومن هنا كان بإمكان المولى، من هنا يعني من كوني منجزية الاحتمال معلقة، كان بإمكان المولى في حالات العلم الإجمالي أن يبطل منجزية احتمال هذا الطرف أو ذاك، لأن هذا الطرف أو ذاك هو ليس بعلم، هو احتمال، ومنجزيته معلقة، فيمكنه أن يرخص، وذلك بالترخيص الظاهري في عدم التحفظ. فإذا رخص فقط في إهمال احتمال وجوب صلاة الظهر بطلت منجزية هذا الاحتمال، وظلت منجزية احتمال وجوب الجمعة على حالها الطرف الآخر بعد، وكذلك منجزية العلم بالجامع تبقى على حالها، فإنها يعني منجزية العلم بالجامع تظل ثابتة أيضا. شنو معنى منجزية الجامع؟ قال: بمعنى أن المكلف لا يمكنه أن يترك كلا الصلاتين رأسا، هذا معنى منجزية ماذا؟ الجامع. وإذا رخص المولى فقط في إهمال احتمال وجوب صلاة الجمعة بطلت منجزية هذا الاحتمال، وظلت منجزية الباقي كما تقدم. من هو الباقي؟ منجزية احتمال الظهر ومنجزية الجامع، هاي حالة ثانية. حالة ثالثة: قال وبإمكان المولى أن يرخص في كل من الطرفين معا، هم في احتمال الجمعة وهم في احتمال الظهر. قال: بترخيصين ظاهريين. ليش؟ لأن هذا مشكوك
وهذا مشكوك، وبهذا تبطل كل المنجزيات، هم منجزيات الأطراف وهم منجزية منه الجامع، وبهذا تبطل كل المنجزيات بما فيها منجزية العلم بالجامع. خب، وقد تقول هاي إن قلت قلت، وقد تقول إن العلم بالجامع فرد من القطع، علم تفصيلي. وقد تقدم أن منجزية القطع شبيه غير معلقة، فكيف ترتفع منجزية العلم بالجامع هنا؟ والجواب أن القطع الذي تكون منجزيته غير معلقة هو العلم التفصيلي، إذ لا مجال للترخيص الظاهري في مورده، ماكو شك، لأن الترخيص الظاهري لا يمكن إلا في حالة الشك، ولا شك مع العلم التفصيلي. أن تعلم بوجوب صلاة الجمعة فقط وفقط، خب وين يرد الترخيص بعد الظاهري؟ ما ممكن. ولكن في حالة العلم الإجمالي، حيث إن الشك في كل طرف موجود، فهناك مجال للترخيص الظاهري، فتكون منجزية العلم الإجمالي معلقة على عدم إحراز الترخيص الظاهري في كل من الطرفين. إذا رخص في كل من الطرفين لا منجزية، وإذا لم يرخص في كل منهما رخص بأحدهما، فحينئذ تثبت ماذا؟ منجزية، فضلا عما لم يرخص أصلا. هذا من الناحية النظرية ثبوتا، وأما من الناحية الواقعية إثباتا، هل فعلا صدر الترخيص في أطراف العلم الإجمالي أو لم يصدر؟ قل هذا سيأتي كلام عنه، وأنه هل صدر من الشارع ترخيص في كل من طرفي العلم الإجمالي، فهذا ما يقع البحث عنه في الأصول العملية. الآن ثبتنا إمكان ذلك فقط، أنه يمكن أن يرخص المولى في كلا طرفي العلم الإجمالي، إلا أنه هل رخص فعلا أو لا، هذا يأتي كلام عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.